بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر رجب الحرام من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 48 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكيمي رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. منكروا البعث على 4 أصناف. ثم منكروا البعث على 4 أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، وهم منكرون للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل سنة 30,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول. نعم، ستة وثلاثين ألف، وهذا هو الصواب. إذا صحوا يا أخوان جزاكم الله، راقبنا يا شيخ محمد على أساس الأخطاء، الله يجزيك خير. إذا عدلوا يا أخوان 36. ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول. قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف فيها تفسيران. الأول: معنى قولهم نموت ونحيا أي يموت الآباء ويحيا الأبناء وهكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدورية. الصنف الثالث الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدي، وأنكروا البعث والمعاد، وهم المذكورون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر بما عمر عليها من خير وشر ليست هي هذه، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى وتشهد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها تبتدئ ابتداء محضة. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة أخرى. هذه أيها الأحبة، هذا التخبط الذي رأيتموه عني به القرآن الكريم في الرد على هؤلاء المجرمين، سواء منهم من استحال يعني استبعد الإعادة، والله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي: وليس إعادة الشيء بأهون من بداءة، وهكذا. ومشرك والعرب لما قالوا هي لا حياتنا الدنيا، والفلاسفة وما أدراك بالفلاسفة وكبرياتهم المشهورة، هكذا يعني يتخبطون في أمر المعاد. ولهذا تلحظون الآيات الكريمة أن القرآن الكريم عني بالرد على هؤلاء وعلى شبهاتهم، وكما مضى معنا في الدرس الماضي في قصة زعيم الشرك لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعظم وفته وقال: تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا ويعيده؟ قال: نعم يعيده ويبعثك ويدخلك النار. فهذه والعياذ بالله هي أنواع الضررات في إنكار المعاد، نسأل الله السلامة والعافية. هنا الشيخ حافظ رحمه الله أعجبه استعراض ابن القيم رحمه الله لهؤلاء، يعني كأن الشيخ حافظ بعد أن ذكرهم بأسلوبه يريد أن ينقل لك تصوير ابن القيم لهؤلاء المنكرين، فاقتطع من النونية ما نسمعه الآن. قال: وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله فيهم في كافيته، هي تسمى الكافية الشافعية كما تعلمون، وقد تقدم هذا في شرحنا لها. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزماني، هذا المعاد وذاك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذاني تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكر النيران عند النضج من النيران، وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان، وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن، وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان، يقول أمنكم ما تقرون به، أجل وش يشهد؟ يشهد العدم، والعدم ليس بشيء كما هو معلوم، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد وتبدل وهي ذات كيان، وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان، كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يداني، وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان، وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان، وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطاني، وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان، هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان، وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميداني، وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موراني، وتصير بعد الانشقاق كمثل هذا المهل أو تلك وردة كدهاني، أو تكو وردة كدهاني، والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان، ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان، ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان، وكذاك عجب الظهر لا يبلى بل منه تركب خلقة الإنسان، وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان، ولأجل ذاك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة عن الأبدان، لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان، فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدارها والله أعظم شاني، أما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان، وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان، فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكر الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذا الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كامل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكراني، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيواني. يعني ابن القيم رحمه الله شرح أقوال هؤلاء المنكرين، ثم الرد عليهم، ثم بين ما هي الأشياء التي تفنى وما هي الأشياء التي لا تفنى. هنا الشيخ حافظ رحمه الله يقول شرح أبيات ابن القيم، قوله هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم، تقدم تقريره وتقدم ترجمة جهم وبيان مذهبه وعمن أخذه ومن أخذ عنه. قوله وهو الذي قاد ابن سينا، هو أبو علي بن سينا واسمه الحسن بن عبد الله، هو رئيس الفلاسفة ومهذب مذهبهم لكتاب الإشارات الذي هذب في مذهب أرسطو وقربه قليلا إلى الأديان، وكان فيما ذكر ابن القيم يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم وبعثه من في القبور. وكان ابن سينا هذا تفقه مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي أبي نصر التركي الفيلسوف، وكان الفارابي هذا قبحه الله يقول بالمعاد الروحاني للجسماني، ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة للجاهلة، وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين، وتحمل ذلك عنه ابن سينا ونصره. وقد رد عليه الغزالي في تهافت الفلاسفة في 20 مجلسا له، كفره في 3 منها، وهي قوله بقدم العالم وعدم المعاد الجثماني، وقوله إن الله لا يعلم الجزئيات، وبدعه في البواقي، قال ابن كثير ويقال إنه تاب عند الموت فالله أعلم. يعني ما نذر. طيب، قوله رحمه الله والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، يعني بذلك أتبع ابن سينا وأنصار زندقته، ومن أكبرهم وأشهرهم النصير الطوسي واسمه محمد بن عبد الله ويقال له الخواجة نصير الدين، فإنه انتدب لنصر مذهب ابن سينا والذب عنه، وقام في ذلك وقعد وشرح إشاراته، وكان يسميها فيما يزعمون قرآن الخاصة. شفنا نعوذ بالله، شوف الضلال إلى أن يوصل. ويسمي كتاب الله تعالى قرآن العامة، ورد على الشهرستاني في مصارعته ابن سينا بكتاب سماه مصارعة المصارع، قال وقفنا على الكتابين ونص فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور، وذكر عنه أنه تعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام، إلى أن قال وبالجملة فكان هذا الملحد هو أتباعه من الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وشوفوا يا أخوان كيف أحيانا بعض المغرورين يعني ينخدع بهذه الأسماء البراقة، وهو ماذا يعني قرأ في تراجم الرجال عن سيرهم، هل هم ملاحدة، هل هم مبتدعة، هل هم ضلال، هل هم زنادقة. قلت وكان الطوسي هذا فيما ذكر أهل التاريخ وزيرا لهولاكو خان، وهو الذي بنى الرصد بمراغة ورتب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والأطباء وغيرهم، ونقل إليها أوقاف المسلمين من النفقات والمكاتب وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه عمل الرصد بمدينة مراغة 57 و600، فعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم. شوف حرب المواد الدينية ترى من زمان، اللي درس في الغزو الفكري ما كان يعمل في الأزهر وغيره من المدارس المصرية أيام دلب، وأنهم ما يحطون الحصة حصة الدين لآخر حصة في النهار، ويختارون أمرض وأقبح هيئة من المدرسين وأشيب واحد ليكون هو مدرس الدين، يقول لك شوف هذا الدين عشان تقربوا منه الطلاب. ترى هذا بدأ من أيام الطوسي نصير وزير هولاكو عليهم من الله ما يستحقون. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عليه فليراجع. وأما هولاكو خان ملك التتار الذي كان الطوسي وزيرا له، فذكر ابن كثير هلاك في 64 و600، وقال كان ملكا جبارا كفارا لعنه الله تعالى، قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وسيجازيه على ذلك شر الجزاء. كان لا يتقيد بدين من الأديان، وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تنصرت، وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق، وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة علشان من سابه. وهو كان يترامى على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئا، وإنما كان همته في تدبير الملك وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة، وقيل في سنة 63، ودفن في مدينة تلا لا رحمه الله تبارك وتعالى. وقول ابن القيم بل صرح الوحي المبين بأنه حق المغير هذه الأكوان إلى آخره، يشير بذلك إلى قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. وفيه من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر الحديث. ولابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. ورواه ابن أبي حاتم أيضا. وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله وتمد أيضا مثل مد أديمنا إلى آخر البيت. وقوله وهما كتبديل الجلود لساكر النيران إلى آخر، يشير إلى قول الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوق العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قولها غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى والآخرة. يعني يريد أن يقول إن الزنادق الذين قالوا إن الله ينشئ أجسام سواء التي تعذب أو التي تنعم هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يرجع هي لكنها بنشأة أخرى يعيدها، وهي التي مارست المعاصي وهي اللي مارست الطاعات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسموات هو تغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي والله أعلم. وقوله رحمه الله وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه، يشير إلى قول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على هذه على ذه، وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك ويشير بأصابعه، قال فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقبضه يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي لفظ لمسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظ أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. طبعا من باب الإشارة ولا سبق بسط هذا كثيرا. أنتم تعلمون أن من المبتدعة وخاصة الأشاعرة من ينكر صفة اليد ومن ينكر إطلاق لفظ الأصابع ومن ينكر إطلاق لفظ اليد وكل هذه وردت في آيات الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى القاعدة الذهبية نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله رحمه الله تعالى وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها ليشير إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قريب. إذن من يسع الشعر هذه الآية يعلم أن هذه الأرض كم من ركع لله فيها ركعة أو مشى في أمر بمعروف أو بر لوالد أو خير من الأخير تشهد له، وكم من مشى فيها في زنا أو سرقة أو غيبة أو نميمة أو قطيعة أو تشهد عليه نسأل الله السلامة والعافية. وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس وعنه رضي الله عنه قال قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها. وقوله رحمه الله وتقيء يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثماني كل يراه بعينه لآخره يشير إلى قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها. وإلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقوله وكذا الجبال تفت فتا محكما إلى آخره يشير إلى قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقوله عز وجل وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة. وقوله عز وجل وتكون الجبال كالعهن وفي القارعة كالعهن المنفوش. وقوله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقوله عز وجل وإذا الجبال نصفت. وقوله عز وجل وإذا الجبال سيرت. وقوله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقوله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. وقوله عز وجل يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وما في معانيها من الآيات. شف أيضا روعة الشيخ حافظ رحمه الله ما يترك لك مجال في نص إلا ويجمع شواهده كلها سواء من القرآن أو من السنة. قال ابن عباس رضي الله عنه سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسييرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بسطا واحدا. والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض والصفصف الأملس. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا صدعا ولا أكمة ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. ليه؟ لأن ربك يهيئها لحشر العباد عليها في مكان منبسط واحد. أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا صدعا ولا أكمة ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا. كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى تحسبها جامدة، أي قائمة واقفة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله تعالى وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه، فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر. كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. قال ابن عباس ومجاهد وأكرم وقتادة وغيرهم في قول الله وبست الجبال بسة، أي فتتت فتا. وقال عطاء ومجاهد ومقاتل فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول. وقال سعيد بن مسيب والسدي كسرت كسرا. وقال الكلبي سيرت على وجه الأرض تسيرا. وقال الحسن قلعت من أصلها فذهبت ونظيرها فقل ينسفها ربي نسفا. وقال ابن كيسان جعلت كثيبا مهيلة بعد أن كانت شامخة طويلة، فكانت هباء منبثة غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الهباء. شفت الهباء اللي لما تشوف الكوة لا شيء. وقال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منثورة كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس الهباء يطير من النار إذا أظلمت، يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال أكرمة المنبت الذي قد ذرته الريح وبثته. وقال قتادة هباء منبثة كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك السدي العين الصوف. وقال البغوي كالصوف المصبوغ ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. وقال الحسن كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش المندوف. وقال ابن كثير المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله كثيبا مهيلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت كحجارة بعدما كانت حجارة سماء. وقال البغوي رملا سائلا. وقال الكلبي هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده. يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وقال نصفت قلعت من أماكنها. وقال ابن كثير ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال فكانت سرابا أي يخير إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في وتسير الجبال تذهب عن أماكنها وتزول. وترى أرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. وقال مجاهد وقتادة وترى أرض بارزة لا حجر فيها ولا غيابة. وقال قتادة لا بناء ولا شجر. وقال البغوي فدكتا كسرتا دكة كسرة واحدة. قال وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم تصير هباء منثورا. وقوله رحمه الله وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت إلى آخر البيت، يشير إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت، وقوله عز وجل وإذا البحار فجرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلبي ملئت. وقال تعالى سجرت. قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا تضطرم. وقال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت كلها بحرا واحدا. وقال الكلبي ملئت وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وقال الحسن يبست وهو قول قتادة. قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال مسجورة قد فجرت، والله أعلم. وقوله رحمه الله وكذلك القمراني يأذن ربنا لهما فيجتمعان إلى آخر البيت، يشير إلى قوله عز وجل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقوله إذا الشمس كورت خسف أظلم وذهب نوره وضوءه وجمع الشمس والقمر، أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت أظلمت، وقال العوفي عنه: ذهبت، وقال مجاهد: أضمحلت وذهبت، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: ذهب ضوءها، وقال سعيد بن جبير: كورت وغورت، وقال ربيع بن خثيم: رمي بها، وقال أبو صالح: ألقيت، وعنه أيضا: نكست، وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. وقال ابن جرير: والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض، فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وهذا هو أجمع تفسير، اللي هو تفسير الحافظ ابن جرير رحمه الله. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله تعالى ريحا دبورا فيضرمها نارا، وكذا قال عمرو الشعبي. ولابن أبي حاتم عن أبي يزيد ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: إذا الشمس كورت قال: كورت في جهنم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وللبزار عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة. وقوله رحمه الله: وكواكب الأفلاك تنثر كلها إلى آخره، يشير إلى قول الله: وإذا النجوم انكدرت قال: وإذا الكواكب انتثرت. وقوله: فإذا النجوم طمست، أي محي نورها وذهب ضوءها وانكدرت تناثرت من السماء وتساقط على الأرض، يقال انكدر الطائر إذا سقط عن عشه. قال الكلبي عطاء: تمطر السماء يومئذ النجوم فلا يبقى نجم إلا وقع. وقال رحمه الله تعالى: وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر إلى آخر البيت، يشير إلى قوله تعالى: إذا السماء انشقت، قوله: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله: يوم تشقق السماء بالغمام، وقوله عز وجل: السماء منفطر به، وقوله تعالى: إذا السماء انفطرت، قوله تعالى: إذا السماء كشطت، وقوله عز وجل: وإذا السماء فرجت، وقوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقوله تعالى: يوم تمر السماء مورا، وقوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل، وقوله: إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقوله: انشقت أي صارت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة. عن ابن عباس: تغير لونها، وعنه قال: كالفرس الورد، وقال أبو صالح: كالبردون الورد. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الوردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها، فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذه الفرس في تلونه. كالدهان قال الضحاك وقتاده: الربيع هو جمع دهن، شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، وشبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه. وقال عطاء بن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانه. وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي. وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس: والكلبي كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه دهنة ودهن. وقال عطاء الخرساني: كلون الدهن في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء، ويومئذ لها لونها إلى الحمرة، يوم ذو ألوان. وقال ابن كثير رحمه الله: تذوب كما يذوب الدردري والفضة في السبك، وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. والإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري: الطش المطر الضعيف. وقال تعالى: يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس: وقالت تتحرك تحريكا، وعنه هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعض، وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. وقال عطاء الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض وقيل تضطرب. وقال البغوي: تدور كدوران الرحى وتتكفى بأهلها تكفؤ السفينة. قال: والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب. وقال تعالى: وانشقت السماء فهي يوم واهية والملك على أرجائها. عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم: والملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم يرى منها أي حافتها، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك أي أطرافها، وقال الحسن البصري أبوابها، وقال الربيع بن أنس على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى السماء فطر به متشقق، قال الحسن وقتاده أي بسببه من شدته وهوله. فرجت، قال ابن كثير أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها وهت أطرافها. وقوله رحمه الله والعرش والكرسي لا يفنيهما إلى آخره، وكذا قوله والحور لا تفنى، كذلك جنة الماوى إلى آخره، يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تيسر منها. إذن هذه المخلوقات الله كتب الفناء على كل مخلوق، لكن الله تبارك وتعالى بين أن هناك مخلوقات خلقها للدوام لا للفناء. وقد جاء في تفسير قوله ونفخ في الصور فصعق من السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء والحور العين والرضوان وزبانية العذاب. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه اعتقاد السلف الصالح، قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان، قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فاني، ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر. وأيضا فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله تعالى أمره أن يأخذ الصورة بإسرافيل عليه السلام عند موته كما في حديث الصورة الطويل. وقوله ولأجل هذا قال جهم إنها عدم إلى آخره، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله جميعها، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن، وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما، وقضى أيضا بفنائهما وأنهما يفنيان ومن فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسادهم حفظت من الديدان إلى آخره، يشير إلى ما في السنن وغيرها. وصححه ابن حبان من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبي أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحد لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرق. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وفي رواية للطبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته، قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولا حديث في بلوغ صلاتنا إليه وعرض أعمالنا عليه كثيرة جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأجساد. وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلأ، فكيف بأجساد الأنبياء؟ كما في البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه. شفت الشهيد إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء. ولأصحاب السنن عنه رضي الله عنه من حديث طويل، وفيه فبين أنا في خلافة معاوية، شوف وين ابن أبي سفيان، إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدأ فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. وللبيهقي عنه رضي الله عنه لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت المسحات قدم حمزة فانبعث دما. وفي رواية ابن إسحاق عنه قال فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. هذه أصرح شيء. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد يجري العين نادى مناديه من كان له قتير بأحد فليشهد. قال جابر فحفرنا عنهم فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دماء. ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا. وفي ذلك أثار كثيرة. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك عجب الظهر لا يبلى، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريبا وفيه وليس من الإنسان شيء إلا سيبلى إلا عظما هو عجب الذنب أو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقوله رحمه الله وكذلك الأرواح لا تبلى إلى آخره يشير إلى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقة وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما أن ترعم أو تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله أو تغلق دونها فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله، كما قدمنا ذلك ولله الحمد، وأنها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله، فتطير كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه دبيب السم في اللذيخ حتى يقوم بشرا سويا، وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وأما كيفية الروح وكنها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه. ولهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى جوابهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقوله رحمه الله ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة من الأبدان لكنها من بعض أعراض بها إلى آخره، يعني أن مذهب الجهم في الروح ومذهب الفلاسفة الحائرين أن الروح ليس شيئا يقوم بنفسه بل عرض، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر، فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة، فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وأنه ينفخ في الجنين في بطن أمه بعد 40 الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج بها إلى الله عز وجل فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة وتغلق دونها إن كانت مسيئة، وأن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى وأرواح الكفار في سجين، فكذبوا بالكتاب وما أرسل الله به رسله فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني هذه زندقتهم، وأما نصوص كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فبينت ما سبعته. وقوله رحمه الله فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأن، يعني أنه أعظم شأن من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبر عيانا والغيب شهادة والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرة، فليس الخبر كالمعاينة ولا علم اليقين كعين اليقين، فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه فيزداد بشرا وفرحا وسرورا، والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك وغب ما جناه على نفسه ويذوق وبال أمره وكل يفضي إلى ما قدم. قوله إما نعيم أو عذاب يشير إلى قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا هو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما في معناه من الآيات، وقدمنا منها جملة، وقدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ وما يتعلق بذلك ما يبرق حد التواتر، فليرجع إليه ولله الحمد والمنه. وقوله رحمه الله وتصير طيرا سارحا مع شكلها إلى آخره يشير إلى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وقوله رحمه الله لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير خضر أخضر إلى آخره يشير إلى قول الله عز وجل: ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات وما في معناها. وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تاوي إلى القناديل فاطلع إليهم ربهم عز وجل اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. غير ذلك من الحديث. وقوله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا متتابعا إلى آخر البيت، يشير إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبطوله، وفيه: ثم يرسل الله أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس، الحديث. وفي حديث السور الطويل: ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل، وهو الذي عانه بقوله 10 و10 بعدها 10 اللي هي تصير كم؟ 40. وقوله: أوحى لها رب السماء فتشققت إلى آخره، يشير لقول الله عز وجل: وإذا القبور بعثرت، وقوله: فلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قال ابن عباس: بحثت، وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها، وقال البغوي: بحثت وتقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء، يقال: بعثرت الحوض وبحثرته إذا قلبته فجعلت أسفله أعلى. وقال في الآية الأخرى: وإذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور، أي من الأموات. وقوله: وتخلت الأم الولود، يشير إلى قوله: وألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد وسعيد وقتادة: ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. وقوله: أخرج الأرض أثقالها، يشير إلى قوله: وأخرج الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها. قال ابن كثير رحمه الله: يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف، وقد تقدم تفسيرها بإلقائها أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. وقال البغوي رحمه الله: أثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها. وقوله رحمه الله: والله ينشئ خلقه، أي هم أنفسهم لا غيرهم بعد موتهم، في نشأة أخرى، يشير إلى قوله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فهذه هي النشأة الأولى. قال تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى هو البعث بعد الموت. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أو نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وما في معنى ذلك من الآيات والحديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم، وقد علم الله ما تنقص الأرض منهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله: ما قال إن الله يعدم خلقه إلى آخره، أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، ولا أن المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا أن المعذب غير من مرد على المعاصي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام العبيد وما الله يريد ظلم العباد، بل قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها وهم الذين يخرجهم منها، ليسوا غيرهم كما يقوله الزنادقة قبحهم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم، ولم يقل إنه غيركم الذي يخرج. والكلام في هذا الباب يطول جدا، والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر، والله المستعان، إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سقنا من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والإنجاز، ولله الحمد والمنة. ونرجع إلى شرح أبيات المتن المذكور. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.